بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني قراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كلام الميت على الجنازة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. أولا، ما يعني سبب إدخال أو ذكر البخاري لهذا الباب هنا بعد الباب السابق، الباب الذي قبله والذي مر معنا في الأسبوع الماضي هو باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي، هذا هو الباب الذي مر معنا في الجمعة الماضية، وفيه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. الآن جاء بهذا الباب كلام الميت على الجنازة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنازة تقول إن كانت صالحة قدموني قدموني. فالبخاري كما قال الشراح ذكر هذا الباب ليبين أن ابتداء العرض يعني عرض مصير الإنسان يكون عند حمل الجنازة، إذن لا يتوقف ذلك على دخول القبر. الحديث الذي كان في الباب السابق: إذا مات ابن آدم عرض عليه مقعده، يعني بعد أن يدخل إلى القبر، لكن هذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يكشف له مقعده قبل ذلك، بل هنالك أحاديث تدل أن مقعده يعرض عليه قبل حمله على الجنازة. ما هو الحديث؟ من يذكر الحديث؟ الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا جاءه الموت حضره البشير من الله بما أعده الله له، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأما الكافر أو الفاجر فيأتيه النذير من الله بما أعده له من العذاب المهين، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فإذا هذه الأحاديث تبين أن عرض المآل الذي سيؤول إليه الإنسان يبدأ من الاحتضار. فلذلك جاء هنا بهذا الحديث، وبأن الرجل بعد ذلك حين يوضع على الجنازة، وهنا الجنازة بكسر الجيم بمعنى إيه؟ بمعنى السرير. مر معنى بأن الجنازة بفتح الجيم هي الميت، والجنازة بكسر الجيم هي السرير الذي يوضع عليه الميت. فهنا قوله باب كلام الميت على الجنازة يعني كلامه وهو على السرير. نعم. فهنا يقول إذا وضعت الجنازة، إذا كنا قلنا بالفتح يعني وضع الميت على السرير، أو إذا وضعت الجنازة يعني السرير ووضع عليه الميت، فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، لأنه يظهر لها حينئذ ما إليه تؤول فتقول ما تقول، تقول هذه الكلمة قدموني. هذا الميت الذي هو على السرير لا له مصلحة في الدنيا بكل ما فيها، يعني لو ترك إن كان صالحا وترك فيلات وترك مزارع وترك أشياء كثيرة صار همه الآخرة، لأن متاع الدنيا بالنسبة للآخرة متاع قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لذلك يقول قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة يقالت يا ويلها أين يذهبون بها. طبعا هنا الحديث ورد بصيغة الغائب، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الغائب؟ قال حملا على المعنى، كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه، لم يقل يا ويلتي، قال تقول يا ويلها. نعم. لكن هنالك أحاديث ورد فيها، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول يعني في لفظ الحديث تقول غير الصالحة الرجل الفاجر يقول يا ويلتاه أين تذهبون بي. فإذا هذا وارد وهذا وارد في الروايات. طبعا لما تقول هذه الرجل غير الصالح يقول يا ويلتاه أو يا ويلها كما في سورة الغائب، هذا لإظهار وقوعها في الهلاك، لأن كل من وقع في الهلكة دعا على نفسه بالويل. لكن نسأل الله السلامة ونسأل الله اللطف، مهما قال يا ويلتا ومهما دعا بالويل لا يفيده ذلك شيئا، وهذا هو الشيء الخطير والشيء الذي يجب على الإنسان أن يفكر فيه، بأنه بعد أن ينتقل من هذه الدنيا صار في طريق لا رجوع فيه، الذهاب إلى الآخرة في عدم رجوع، لا رجوع، انتهى المسير دائما إلى المصير الأخير. نسأل الله أن يلطف بنا جميعا. لذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ولو سمعها الإنسان لصعق. معنى صعق أي لغشي عليه من هول ما يسمعه، لأن الإنسان لا يألف أن يسمع كلام الميت. الإنسان لم يألف سماع كلام الميت، والإنسان لم يألف أصلا الجلوس أمام الميت. لو واحد ميت بغرفة حدا بيضجع أمامه، في حدا بيتسطح قدامه، ما حدا وإذا كان جاءت هبة ريح على الميت تحرك إيده أو كذا شو بيصير بالناس؟ نعم، مباشرة يستبد بهم الخوف والرعب والفزع. فهذا إذا كان قضية بسيطة، يعني ميت في غرفة الناس بيتركوا بيهجروا الغرفة كلها من أولها لآخرة الذي فيها هذا الميت، مع علمهم بأنه ميت. شايفين الإنسان لما تخرج روحه بصير مخيف. نعم. فلو كان هذا الميت سمعوا منه هذا القول شو حل بهم؟ لصعقوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله تعالى يرحم يعني الناس فلا يسمعون هذا الدعاء على أنفسهم بالويل، فالله قد اختص الإنسان إبقاء عليه. نسأل الله اللطف بجاه لا إله إلا الله. نسأل الله أن نكون ممن نقول قدموني قدموني. ليكون إن شاء الله مصيرنا في جنة عرضها السماوات والأرض. الباب الذي بعده باب ما قيل في أولاد المسلمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار، أو قال دخل الجنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هنا البخاري يريد أن يذكر الأحاديث التي تبين ما هو مصير أولاد المسلمين، إذا قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، والمراد بالأولاد هنا الذين لم يبلغوا الحلم، يعني دون سن البلوغ. فإذا هذا قيد يجب أن نذكره، باب ما قيل في أولاد المسلمين يعني غير البالغين الصغار الذين لم يبلغوا الحنث كما قال. ما هو مصيرهم؟ لم يعملوا شيئا من الأعمال الصالحة التي كلفوا بها، لم يكلفوا بالعمل أصلا. أولا أتى بحديث أبي هريرة وهو أتى به معلقا من غير إسناد: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حجابا من النار، أو قال دخل الجنة. لم يبلغ الحنث، ما معنى الحنث؟ الحنث الذنب، الذنب العظيم، وكانوا يصرون على الحنث، فالحنث هو الذنب الكبير. فهنا لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغ السن الذي يكتب عليهم فيه الذنب، يعني لم يبلغ الحلم، هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال كانوا له حجابا من النار، أو قال دخل النار. هذا اللفظ الذي قاله أو الذي ذكره البخاري لحديث أبي هريرة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ولكن بلفظ آخر قريب منه، ويؤدي المراد مما ذكر البخاري الترجمة من أجله. انتبهوا للفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم لفضل رحمته الجنة. يقال ادخلوا الجنة، يقال للولدان ادخلوا الجنة، فيقولون، وهذه بشارة رائعة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم ذلك ثلاث مرات: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا. هؤلاء ماتوا صغارا وصبر أو آباؤهم على موتهم واحتسبوا ذلك عند الله عز وجل، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. فإذا هذا الحديث فيه أن أولاد المسلمين في الجنة هم وآباؤهم معا. فلذلك هنا قال ما قيل في أولاد المسلمين، ذكر حديث أبي هريرة وذكر الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو في المعنى نفسه. لذلك قال العلماء: ترجم البخاري بهذه الترجمة لمعرفة مآل الأولاد ومآل آبائهم. قال: ووجه انتزاع ذلك، يعني أن من كان سببا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو ولو لم يعمل صالحا ولم يكلف. الآباء الصالحون يدخلون الجنة، أولادهم يدخلون الجنة. لماذا؟ لأنه إذا كان الآباء الذين احتسبوا موت أولادهم كانوا في الجنة، فالأبناء سيكونون معهم كذلك يوم القيامة. لذلك ماذا قال الإمام النووي؟ قال كلام جميل. قال أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. طيب معلومكم أنه من مات من أطفال المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه، ومر معنى هذا بأنه من مات وأحد أبويه مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما من ليس أحد من أبويه مسلما فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهذا سنذكره في الباب الذي بعده، باب ما قيل في أولاد المشركين. إذن في أولاد المسلمين هم في الجنة، لكن هنا قد يقول قائل لكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه برقم 2662 بهذا اللفظ، هو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها تقول توفي صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفورا من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم فخلق لهذه أهلا وهم في أصلاب آبائهم. فقد يقول قائل هذا الحديث يدل على أنه من مات صغيرا لا ندري ما مآله بدليل هذا الحديث. وهذا أخواني مزية أننا نقرأ أحاديث البخاري ونأتي بالأحاديث التي فيها التعارض لكي نجمع بين هذه الأحاديث كلها ونعرف المعنى المراد من خلال ما قاله العلماء. فهذه الأحاديث تصقل الذهن وتعمل الفكر وتحمل الإنسان على الجمع بين هذه الأدلة، وألا يكتفي بدليل واحد ويلغي بقية الأدلة. طبعا هذا كلام هام جدا، نقول دائما قد واحد يأتي بحديث الإمام مسلم فقط وصحيح في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولي الكلام، لأنه أهل الجنة معروفين عن رب العالمين معلومين وأهل النار معلومين. طيب ما الجمع بين هذا وبين هذه الأحاديث؟ قال العلماء الجواب عنه جوابان. أما الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن المسارعة إلى القطع بلا دليل. نحن منهيين أنه واحد يموت يقول هذا من أهل الجنة دغري نحكم له بالجنة، شو بعرفنا نحن؟ هذا أمر من اختص به الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال نهاها عن المسارعة إلى القطع بغير دليل، وعلمنا نحن جميعا ماذا نقول. من يذكر مثال قريب من هذا؟ المثال القريب من هذا لما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن رجل من الصحابة لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم بعض العطايا، مر معنا هذا في كتاب الإيمان، فقال له يا رسول الله إني لأراه مؤمنا، فقال له عليه الصلاة والسلام أو مسلمة. عاد سيدنا سعد إني لأراه مؤمنا، فقال له أو مسلمة. يعني القضايا التي لا يعلمها إلا الله يجب أن نكلها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا مبدأ عظيم أيها الإخوة، مبدأ هام جدا في حياتنا. نحن كما يعني نعتاد قد نقول والله فلان رجل صالح كما نعلمه ونقول ولا نزكي على الله أحدا، لأن الذي يعلم الحقائق هو الله عز وجل. هذا الجواب الأول. أما الجواب الثاني عن هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه أن أطفال المسلمين في الجنة. إذن الأحاديث وردت به على مراحل. في المرحلة الأولى قال إن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا وخلق لهذه أهلا، ثم بين الله تعالى له أن أولاد المسلمين في الجنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. والدليل على هذا أيضا لأنه سيرد معنا الآن حديث ما قرأته بعد سنقرأه، وذكره البخاري في هذا الباب، باب ما قيل في أولاد المسلمين، وهو حديث البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. فإذا هذا ولد مات صغيرا وهو من أهل الجنة، فهذا قاطع بأن أولاد المسلمين هم في الجنة. ولذلك قال ابن الملقين رضي الله عنه قال حديث أنس هذا ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلى آخر الحديث، قاطع أن أولاد المسلمين في الجنة. إذ كيف يرحم الله الآباء من أجل من ليس بمرحوم؟ ويشهد لصحة هذا قوله عليه الصلاة والسلام في ولده إبراهيم إن له مرضعا في الجنة. الآن السؤال، الآن عرفنا المعنى، إذن أولاد المسلمين أين هم؟ في الجنة، لأنهم إن رحم آباؤهم بهم فقطعا هم سيكونون محل هذه الرحمة، لأنهم أصل الرحمة وسببها. السؤال خارج عن الفكرة الأساسية والترجمة الأصلية، لما قال عليه الصلاة والسلام ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لما قال ولد واحد؟ قال ثلاثة من الولد، حتى في بعض الروايات قلنا واثنان، قال واثنان وما سألوا عن الواحد. اي نعم، او بعضهم قال ولو قلنا واحد لقال. فهنا لما أكد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من مات له ثلاثة من الولد؟ لا، أجاب النبي طبعا هذا الكلام قريب من المعنى، ولكن هنالك كلام دقيق جدا قاله ابن الملقين، كلام فعلا وجيه جدا. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة لأن الثلاثة داخلة في حيز الكثرة، وقد يصاب المؤمن يعني مصيبة واحدة فيكون في إيمانه من القوة ما يصبر للمصيبة، ولكن لا يصبر لتردادها عليه. يعني مرة واحدة ماشي الحال، أما إذا عاد المصيبة مرة ثانية قد إيه تفلت منه بعض الكلمات، فهمنا أول مرة صبرنا وبعدين مثلا يعني قد يقول هذا ويدخل عليه الشيطان. لذلك قال النبي دل على الثلاثة ليبين أن طبع هذا المؤمن هو الصبر على مصاب الله، وأن دأبه التسليم لله عز وجل في كل أحواله. هذا كلام جميل جدا فعلا. فالإنسان يجب أن يوطن نفسه إذا أصيب مصيبة اثنين ثلاثة، وقد تكون المصائب أحيانا غير متجانسة، يعني مرة يصاب بماله، مرة يصاب بولده، مرة يصاب بداره، مرة يصاب بمرض في نفسه. فلما قال النبي ثلاثة إذن ليبين أن المسلم لو تكررت عليه المصائب فهو يبقى مستسلما لأمر الله عز وجل راضيا بقضائه سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ذكر الولد بالذات لأن أشد مصيبة هي مصيبة الولد، فقالوا الولد من أجل ما يصاب به الإنسان، لأنه هو أعظم ما يسر به الإنسان هو الولد. لذلك كان أعظم محنة وأخطر تكليف ما هو لما كلف سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده. هذا كان أخطر تكليف وأشد تكليف على الإطلاق. نعم، من هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أكبر مصيبة موت الولد. معنى ذلك ما دون ذلك من المصائب يمكن أن يصبر عليها الإنسان، ثم ذكر أنها مكررة ليبين أن دأب المؤمن الطواعية لله سبحانه وتعالى. هنالك روايات إخواني الكرام تبين أن هذا الأجر العظيم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم هو لمن احتسب، يعني لمن صبر ابتغاء مرضات الله. نعم، ما هو الدليل؟ رواية رواها الإمام مالك رضي الله عنه، واسمعوا نص الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. قال ابن الملقن جزاه الله خيرا: وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كلمة رضوا عنه أي رضوا بما أجر الله عليهم من قضائه في الدنيا، ورضوا بما أجزل لهم من عطائه في الآخرة. ولذلك قال قبل ذلك: رضي الله عنهم، أي رضي عنهم أعمالهم، لأنهم احتسبوا ذلك كله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نتذكره دائما، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتذكره كل يوم صباحا ومساء حين ندبنا ودعانا وحثنا أن نقرأ كل يوم، أن نقول في كل صباح: رضيت بالله تعالى ربا، إلى آخر الدعاء. وتقول مساء: رضيت بالله ربا. فهنا ربا بمعنى مدبرا، فأنت رضيت بالله مدبرا لأمورك، موجها لأحوالك، ولي أمرك. إن أعطاك رضيت، وإن منع عنك رضيت. هذا معنى رضيت بالله ربا، من ناحية كونه ربا سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن دائما مطمئن، مستقر النفس، مرتاح البال، متوازن، لأنه يرضى كل ما جاءه من الله عز وجل. فإذا اضطرب يرجع إلى إيمانه فيزول اضطرابه. وبالتالي أنا أوصيكم أن تلازموا هذا الدعاء النبوي، أن نقول صباحا ومساء: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجاء في الحديث كما تعلمون أن من قال هذا صباحا كان حقا على الله أن يرضيه، ومن قال ذاك مساء كان حقا على الله أن يرضيه، مصداق قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث. نأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو حديث قال فيه البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. طبعا البخاري أتى بهذا الحديث ليبين أن أولاد المسلمين في الجنة، وطبعا بالمقدمة أولاد الأنبياء، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام هم في الجنة. طبعا الآن إن له مرضعا، في بعض الروايات ترضعه في الجنة. بعض العلماء مثل الخطابي المعروف ضبطها كذلك: إن له مرضعا في الجنة. مرضعا يعني على أنها مصدر، يعني إن له رضاعا في الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى سيتمم له الخير ويجري عليه الخير وهو في الجنة. بعض العلماء قالوا هذا من باب التشريف لابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام، لا لأن الجنة يعني يحتاج الصغير فيها إلى تربية ورضاعة، من باب التشريف، إن له مرضعا في الجنة، تشريف لإبراهيم عليه السلام وهو ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من يعلم منكم متى مات سيدنا إبراهيم؟ متى مات؟ طبعا مات في السنة العاشرة للهجرة، وهو ولد سنة 8 للهجرة في ذي الحجة، وتوفي 10 خلونا من ربيع الأول، 10 ليال خلونا مضينا من ربيع الأول سنة 10 للهجرة. في قول آخر بأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، في روايات متعددة. وطبعا عمره بعضهم قال له 18 شهرا، يعني 1.5 سنة، وفي سنن أبي داود أنه لما توفي كان له 70 يوما، عاش 70 يوما. لا يهمنا هذا يعني الأمر سواء كان له 70 يوما أو 1.5 سنة، المهم مات وهو صغير وهو في سن الرضاع، لأن سن الرضاع تمتد إلى العامين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له مرضعا في الجنة. المرضع معلومكم يعني استطراد له علاقة بالدرس، ما الفرق بين المرضع والمرضعة؟ المرضع والمرضعة بالتاء. المرضع هي المرأة في زمن الرضاع، يعني في مدة السنتين ما دامت في زمن الرضاع يقال لها مرضع. أما المرضعة فهي المرأة التي تباشر الأرضاع في حال الرضاع، هذه قضية هامة. لذلك قالوا هذه التاء وصفية تصف حالة الرضاع، ومن هنا إذا عرفنا هذا المعنى ندرك السر البليغ في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فعلا الذي يعرف المعنى يقشعر بدنه. قال تذهل كل مرضعة، يعني المرأة حال الرضاع تذهل عن رضيعها، والمرأة أشد ما تكون تعلقا بطفلها متى؟ حال الرضاع. في حال الرضاع أشد ما تكون المرأة تعلقا بطفلها، فالله قال وهي في حال الرضاع لهول يوم القيامة تذهل عن طفلها وعمن ترضعه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فهذا للتصوير، شوفوا سبحان الله تصوير هول يوم القيامة جاء من خلال حرف التاء، تذهل كل مرضعة، هذه التاء. لو قال كل مرضع لما أفاد هذا المعنى. هذا مما يتعلق بقوله إن له مرضعا في الجنة. الآن في عنا مسألة أريد أن أذكرها، حديث الحقيقة ورد في سنن ابن ماجة، وفيه كذلك أن النبي قال عن القاسم، من القاسم؟ ابنه، بأن له كذلك مرضع في الجنة. اسمعوا نص الحديث وسأذكر لكم ما فيه. هذا الحديث في سنن ابن ماجة برقم 1512، وقد رواه ابن ماجة من طريق الطيالسي عن هشام. طبعا أنا الآن مضطر أقرأ الإسناد لأن التعليق سيكون على الإسناد. من طريق الطيالسي عن هشام ابن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين ابن علي رضي الله عنهم قال لما توفي القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم. ما معنى درت لبينة القاسم؟ يعني لبن الرضاع، تحرك اللبن. قالت خديجة يا رسول الله درت لبينة القاسم فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمام رضاعه في الجنة. فقالت: لو أعلم ذلك يا رسول الله لهون علي أمره. لو أنا بعرف أنه في الجنة كان هان علي الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله تعالى فأسمعك صوته، يعني وهو في الجنة. قالت: يا رسول الله بل صدق الله ورسوله، في رواية بل أصدق الله ورسوله. هذا الحديث إخواني في سنن ابن ماجه إسناده ضعيف جدا ومتنه منكر، حتى نعرف، لأن نسمع كثير من بعض المدرسين أو كذا بيذكروا هذا الحديث وغيره. أما ضعيف جدا لأن هشام ابن أبي الوليد هذا متروك كما في علم الجرح عند علماء الجرح والتعديل. ثانيا أمه مجهولة، فالإسناد ضعيف جدا كأنه شبه موضوع لأن متنه منكر. ما نكارة المتن؟ نكارة المتن أن القاسم ولد ومات قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ولد له في البعثة بعد بعثة الإسلام هو ولده الطاهر عبد الله، أما القاسم فولد ومات ميمتى؟ ما في بعثة لسه. فشلون عم تقول له يا رسول الله وصدق الله ورسوله ولسه ما صار النبي صلى الله عليه وسلم، ما صار رسول بالأصل؟ شايفين؟ فهنالك كثير ممن يسوق الأحاديث أو يذكرها ولا ينظر ما فيها من يعني مغالطات تاريخية ومما فيها من أشياء لا يقبلها الواقع على الإطلاق. لذلك حتى إسناد الحديث بصرف النظر عن متنه هو إسناد ضعيف جدا، فيه واحد متروك وفيه واحدة مجهولة، لذلك هذا الحديث لا يعول عليه. لذلك بعضهم قال لعله يعني هذا لبس عليه، بده يقول إبراهيم أم قال القاسم. بس لكن لما كان إبراهيم ما كانت السيدة خديجة ولا هو ابنها، فإذا لا صح لا هذا ولا ذاك. طيب نرجع نتابع الحديث اللي بعده أو الباب اللي بعده. باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كذا جاء عنهم لكن الأصل أن يقول رضي الله عنهما يعني العباس وابنه عبد الله، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. في الحديث الذي بعده خلينا نقرأه معليش لأنه له علاقة بالموضوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. شوفوا كيف البخاري الله يرضى عنه ذكر الأحاديث بهذا الترتيب. الترتيب الأول أول حديث قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث الثاني ماذا قال؟ كل مولود يولد على الفطرة. إذن البخاري ماذا أراد من ترتيب الأحاديث بهذا الشكل؟ كأنه كما قال العلماء، الحديث الأول الله أعلم بما كانوا عاملين، كأنه يفيد التوقف، توقفنا فيه، الله أعلم بما كانوا عاملين. ولما ذكر الحديث الثاني كل مولود يولد على الفطرة، كأنه رجح أنهم من أهل الجنة، لأنه ما دام كل مولود يولد على الفطرة وماتوا صغارا فماتوا على الفطرة، لأن قوله باب ما قيل في أولاد المشركين كذلك نفس ما قلت في أولاد المسلمين، يعني الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا سن التكليف. أولا خلينا نوقف عن كلمة الله أعلم بما كانوا عاملين. قال العلماء هذا دليل من هذا الحديث، أو يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الشيء لو وجد كيف يكون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الشيء لو وجد كيف يكون. هن ماتوا، لكن الله أعلم لو عاشوا وعملوا أعمالا الله يعلم كيف تكون. ولذلك هذه القاعدة نقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا دليل على ذلك، الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا دليل على علم الله المطلق، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله سبحانه وتعالى ليس عنده غيب. الغيب على من؟ الغيب عنا نحن البشر، في عنا عالم الشهادة وعالم الغيب، أما بالنسبة لله تعالى علمه مطلق، ليس عنده غيب ولا شهادة، كله مكشوف لله عز وجل. وهذا يبين أنه ينبغي أن نكون منضبطين ملتزمين مؤدبين دائما، نخشى الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وأعمالنا، ونتقي الله تعالى في خواطرنا وسرائرنا، لكي لا يطلع الله تعالى على شيء مما لا يرضاه عنا أبدا. نسأل الله أن تكون أعمالنا كلها مما يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها. فإذا هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، ما مراد من سأل؟ شو مراد من سأل؟ أن يا رسول الله هدول بالجنة أم في النار؟ صحيح؟ هذا هو السؤال، هم في الجنة أم في النار؟ فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة أولا قد تكون لمن عمل، يعني لأجل الأعمال، وقد تكون لغير ذلك من العوارض التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. لذلك كان السؤال اليوم، سؤال هذا الصحابي عن ذراري أو أولاد المشركين، والمعنى واحد، هنا سألوا عن الدخول المرتب على الأعمال، إنه يا رسول الله دول ما عملوا شيء فكيف يدخلون الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستحقاق المترتب على العمل ليس المراد هنا، فهنا ليس دخولهم الجنة استحقاقا مرتبا على العمل، لأن الله أعلم بما يعملون، ولكنهم يدخلون الجنة باستحقاق من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، الحقيقة المسألة العلماء قالوا فيها أقوال كثيرة، هذه القضية لحبق لكم الأقوال باختصار. هذه المسألة، القول الأول بعض العلماء قال أولاد المشركين في النار، خلاص ريح حاله وقال هم مع آبائهم. طبعا مين أتوا بهذا الكلام؟ شوفوا الأدلة تسقل الأذهان دائما، انتبهوا. في حديث رواه الإمام أحمد، طبعا رواه عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد، رواه ابنه عبد الله في زوائده على المسند. طبعا باختصار شديد، الإمام أحمد هو صاحب المسند، لكن ابن عبد الله الذي روى المسند له فيه روايات هو رواها مو عن أبيه، عن مشايخ أخر، اسمها زيئة اللي رواها عن أبوه هي روايات أبيه، أما التي رواها الإمام عبد الله عن غير أبيه تسمى زيادات عبد الله ابن أحمد على المسند. المهم في هنالك رواية لعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند برقم 1131 اللي بده يرجع له، من حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال، اسمعوا نص الحديث: سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذا الحديث الذي فيه أن أولاد المؤمنون وأولادهم في الجنة والمشركون وأولادهم في النار، يعني هذا الحديث الذي ذكرته لكم إسناده ضعيف فلا يحتج به. أولا فيه جهالة أحد الرواة وهو محمد بن عثمان، في رواية محمد بن عثمان، وقالوا زادان الذي روى عن علي لم يدرك عليا، ففي إسناده ضعف وانقطاع. لذلك شو قال ابن الجوزي؟ قال: في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه، وليس في تعذيب الأطفال حديث، يعني حديث صحيح. إذا عرفنا نسمع هذا الحديث ويقول والله هذا دليل، بعض من أخذ بهذا الحديث دون النظر أنه هذا ضعيف ولا يحتج به قال: أولاد المشركين مع آبائهم في النار. هل هذا القول صحيح؟ ليس بصحيح. القول الثاني قال بعض العلماء: توقف. قالوا: توقفنا، نحن لا نجزم بشيء، ما لنا علاقة بالمسألة. إيه نعم. قالوا: في أدلة متعارضة، لأنه شافوا هذا الحديث تبع سيدنا علي وغيره اعتبروا هذا تعارض فتوقفوا، وفهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، أنه إيه توقفوا عن الموضوع لا تبحثوا الموضوع. في قول ثالث من العلماء قالوا: الإمساك عن الأمر. في فرق بين الإمساك عن الحكم وبين التوقف والإمساك. التوقف ما جزموا بأحد الأمرين، أما الإمساك هو ما خاضوا في هذه المسألة بالمرة، قالوا الموضوع ما لنا علاقة فيه، شبنا بالشغلة. طبعا هن يعني قد يكون معهم حق بذلك، أنه قضية ما بتخصنا، هي اليوم لأيام بتنعرف. لأنه في رواية رويت عن ابن عباس، اسمعوا هذا الدليل الذي هو دليل من أمسك ولم يخط في هذا الموضوع بالمرة، قال ابن عباس، طبعا هذا الحديث بعضهم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم جعله من قول ابن عباس، والإظهر الأشبه أنه قول ابن عباس، قال: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا، أو قال مقاربا، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. في الولدان يعني أولاد المشركين، والقدر معلوم القدر وما فيه من متاهات قد الإنسان لا يقف على حقيقتها. إذن هذا قولين. في قول ثالث تسمعوه، هذا القول الثالث ذهب إليه بعض العلماء ومنهم ابن كثير، ابن كثير، وذكر هذا في تفسيره، ورجعوا إليه التفسير تجدونه عند قوله تعالى في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في هذه تفسير الآية ذكر كلاما طويلا، خلاصة هذا الكلام بأن هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، ومن جملتهم الأولاد الذين ماتوا صغارا مثل أولاد المشركين، لأنه ماتوا صغار فما بلغتهم الدعوة بسن التكليف، يمتحنون يوم القيامة، يجري لهم ايه؟ امتحان. كل من لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القيامة. واعتمدوا في ذلك على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، واكتبوا رقمه إذا تريدون برقم 16301، من حديث الأسود ابن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، يعني يحتجون: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني مجنون، ورجل هرم يعني كبر حتى خرف، ورجل مات في الفترة. ما الفترة؟ يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأصم فيقول: يا ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، فما فهمت شيء ولا عرفت شيئا. وأما الأحمق يعني المجنون فيقول: يا رب لقد جاء الإسلام والصبيان يخذفونني بالبعر، يعني أنا ما بعقل شيء ولا لفهمان شيء. وأما الهرم فيقول: يا ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ربي ما أتاني لك رسول. قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء. في روايات أخرى والمولود، لكن هذه الرواية ليس فيها المولود. قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعن، يعني ربنا بيأخذ الميثاق على هؤلاء أن بطيعوا، يقولوا نعم منطيع، بيأخذ المواثيق. قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم، يعني يرسل إليهم تكليف أن يدخلوا النار. في رواية أنه يخرج عنق من النار ويقول لهم ربنا ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، لأنه أطاع الله تعالى، ومن لم يدخلها يسحب إليها. إذن بعض العلماء قال بأن هؤلاء يمتحنون متى؟ يوم القيامة. طبعا ابن عبد البر، شوفوا نقاش العلماء، جميل نقاش العلماء، رائع. اي نعم، مثل ما اقول دائما يفتح الذهن. شو قال ابن عبد البر؟ قال بعد ان ساق احاديث الامتحان كلها، بالمناسبه هذا الحديث تبع الاسود ابن سريع في ضعف، ما لانه يروى من حديث ابي هريره، وقالوا الاصح انه من حديث ابي هريره الى اخره. ابن عبد البر طبعا ناقد كبير من نقاد الأحاديث، وعالم بالجرح والتعديل، ويعرف بالعلل. بعد أن ساق أحاديث الامتحان قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها. ليه؟ شوف كل واحد يقول كلمة بده يجيب إيه الدليل عليها. قال: لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، أي وحدة. اثنين: وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف يؤمرون بدخول النار وليس هذا في وسعهم؟ اثنين: الآخرة دار جزاء وليس دار عمل وابتلاء. شو رأيكم؟ كلامه صح ما هيك؟ صح. شوفوا شو رد عليه ابن كثير على هذه الفقرات التي أوردها. قال ابن كثير في التفسير، قال: والجواب عما قال، يعني ابن عبد البر هي ندوة بين علماء، لو قعد قدامنا ابن عبد البر وابن كثير كنتوا شفتوهم هلا تقاتلوا مع بعضهم يمكن، بس ما بيتقاتلوا بيحكوا بلطف. اي نعم. قال والجواب، ابن كثير قال والجواب عما قال ان احاديث هذا الباب، شو المراد احاديث الباب؟ يعني الامتحان، يمتحن هؤلاء يوم القيامة، منها ما هو صحيح، اذا صحح ابن كثير بعضها، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. إذن أول قضية التي اعتمد عليها ابن عبد البر بأن الأحاديث لا تقوم بها حجة، من وجهة نظر ابن كثير أن الأحاديث لا تقوم بها الحجة لأنه بعضها صحيح. اثنين، أما قضية أنه الآخرة دار جزاء، قال ابن كثير وأما قوله إن الآخرة دار جزاء فلا شك أنها دار جزاء، ولكن لا ينافي ذلك التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة والنار. يعني دار جزاء لما يصبح الرجل في الجنة أو في النار، أما قبل ذلك فلا ينافي التكليف. وقد قال الله تعالى، فأتى بشاهد على ما ذهب إليه ابن عبد البر، قال وقد قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقد ثبت في السنة وفي صحيح البخاري كما سيرد معنا برقم 4919، قال عليه الصلاة والسلام فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى، ويا والله خطير هذا الحديث جدا، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا مثل اللوح الخشب، لا يستطيع أن يسجد فيفتضح الناس متى؟ يوم القيامة، يظهر الصادق المؤمن ويظهر المنافق المرائي. نعم. لذلك قال أن الامتحان يوم القيامة هو رحمة بهؤلاء الذين قالوا ما بلغتنا الدعوة فيمتحنون، وهذا ما قاله ابن كثير وقاله غيره كذلك من العلماء. في قول خامس حنقولكم يا قريب منه، وهو قول أو يعني قول ابن بطال. ابن بطال قال قوله عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا قاله هيك برأي ابن بطال قبل أن يعلمه الله أنهم من أهل الجنة، مثل إيه الحديث اللي مر معنا تبع أولاد إيه المسلمين لما قالت السيدة عائشة عصفور من عصافير الجنة، وقال لها وما يدريك أو قولي غير ذلك، مثل ما مر معنا. فابن بطال قال الكلام، بعدين قال قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، قال هذا مجمل يفسره قوله تعالى، شوفوا يعني كيف أخذ الكلام والمعنى من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فقال ابن بطال فهذا إقرار عام يدخل فيه أولاد المسلمين وأولاد المشركين، فمن مات قبل الحنث يعني قبل البلوغ فإنه يوم القيامة يقضى له بإقراره لأنه لم يفعل ما ينقض هذا الإقرار. والله لفتة رائعة جدا، ما بتجي بال حدا، ما هيك؟ سبحان الله أنه ابن عبد البر يأتي إلى هذه الآية أن هؤلاء كلهم أقروا، قالوا بلى كلهم المشركون منهم والمسلمون، يعني المشركون الذين كانوا فيما بعد. لذلك ربنا قال قالوا بلى، قال فهؤلاء إنما يعني الله سبحانه وتعالى يجريهم على إقرارهم ولم يكن منهم ما ينقض هذا الإقرار. نتيجة هذه الأقوال الإمام النووي نظر فيها كلها وكل ما ورد فيها من أحاديث، ثم قال هذا الإمام النووي هذا الكلام، هذا القول السادس. يعني قال النووي: والمذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون أن أولاد المشركين في الجنة. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال، شوف كلام جميل إمامنا، قال: وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة. يعني لو واحد، كلمة العاقل يعني البالغ العاقل، البالغ العاقل إذا لم تبلغه الدعوة لا يعذب، فلأن لا يعذب غير العاقل البالغ من باب أولى. هذا كلام أدلة. أولا هذا الكلام. اثنين، شو قال النووي؟ قال: ولحديث الذي رواه سمرة بن جندب، وهذا الحديث الآن سنقرأه بكلمة باب، أورد البخاري بعد حديث كل مولود يولد على الفطرة. هذا الحديث طويل جدا، بس إذا بتريدوا قرأوا آخره، لآخر شيء، آخر الحديث. طبعا النبي رأى رؤيا سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، رأى رؤيا طويلة وأوردها في باب التعبير في آخر كتاب الصحيح. رأى شو قال حتى فانطلقنا. انتبهوا للحديث اللي ذكره البخاري، حديث رائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان. هذه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت الرؤيا هي، تعوا لكيف أولوا له هذه الرؤيا. شو قال عليه الصلاة والسلام بالآخير؟ قال: والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. إذن هذا في تصريح بصحيح البخاري بأن أولاد الناس ولو كانوا مشركين هم في الجنة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة أخواني، فأولاد الناس، سترد معنا في التعبير كما قلت لكم برقم 7047، ولفظها أصرح. شو قال لفظ الرواية الآتية؟ قال عليه الصلاة والسلام: قالوا له: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأما الولدان الذين حوله، تبهوا تمام، فكل مولود مات على الفطرة. قال، تبهوا هي الزيادة هامة، قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذه الرواية الطويلة وين سترد؟ في كتاب التعبير برقم 7047. لذلك النووي ما قال: المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون أنهم في الجنة، لهذه الحيثيات التي ذكرتها لكم كلها وكل حيثيات. لذلك الآن البخاري قال، شوفوا ذكاء البخاري بعرض الأحاديث، لما قال باب ما قيل في أولاد المشركين، أول حديث ذكره: الله أعلم بما كانوا عاملين، الذي قد يفيد التوقف، قد يفيد التوقف. الحديث اللي بعده ما هو؟ اشتغلوا معي، يلا. الحديث الثاني: كل مولود يولد على الفطرة، فإذا إذا مات صغيرا مات على الفطرة، فهذا يرجح أنه من أهل الجنة. ثم أتى بالحديث الأخير اللي ارتقى فيه إلى النتيجة الأخيرة، وفيها التصريح بأن أولاد المشركين في الجنة. شايفين الترتيب ما أروعه؟ ترتيب جميل جدا. إذن حديث التوقف ثم الترجيح ثم التصريح بأن أولاد المشركين في الجنة. في هنالك حديث آخر يعني مذكور بالنسبة لأولاد المشركين لا بأس أن أقوله لكم وتأخرنا عليكم معلشي. هو حديث رواه الطيالسي إنعم عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي قال قلنا لأنس يا أبا حمزة، كنية أنس أبو حمزي، ما تقول في أطفال المشركين؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم سيئات فيعذب بها فيكون من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجاوز بها فيكون ملوك أهل الجنة. يعني لا هن حيتعذبوا ولا هن الملوك أهل الجنة، هم خدم أهل الجنة. أي رواية أخرى، لكن هذا الحديث بالذات إسناده ضعيف لأنه في يزيد الرقاشي هذا ضعيف، نعم، والربيع ابن صبيح كذلك متكلم فيه، لكن بعض العلماء حسن إسناده لمجموع طرقه. سواء كانوا خدم أهل الجنة أو غير خدم أهل الجنة هم في الجنة، ونسأل الله أن نكون جميعا في الجنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.